السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى:
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
في هذه الآيات الكريمات يوازن رب العزة جل وعلا بين صنفين من البشر، وبدأ بذلك الصنف الذي وصفه الله عز وجل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن كل سامع لكلامه يعجبه قوله في الحياة الدنيا. وهذا على معنيين عند أهل التفسير: إما أنه يتكلم بكلام الإيمان في الدنيا، ومن ثم فيعجب به المؤمنون في الدنيا، ثم إذا جاء يوم القيامة وأظهر الله عز وجل سريرته عليهم لم يعجبهم ما كان من سريرته، فيكون هذا الكلام خاص بالمنافقين. وإما أن يكون: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أي إذا تحدث في شأن الحياة الدنيا أعجبك كلامه، فيكون هذه الآيات تشمل من يتحدث كلاما جيدا عن حسن العلاقة وحسن الجوار، أو يعرف من شؤون الدنيا، أو ينصح للمسلمين فيها مع أنه ليس منهم. وعلى أي حال، الآيات تتحدث عمن يظهر شيئا حسنا في أمر الدنيا، ولكنه في واقع الأمر ليس كذلك، إما لأنه منافق فيظهر الانتماء لدين الإسلام وهو ليس كذلك، وإما لأنه لم يظهر ذلك الانتماء وإنما أظهر النصح وهو في واقع الأمر ليس ناصحا، أو أنه يظهر النصح في مواطن ولكنه مبتلى بداء أنه ألد الخصام، وهذا على أحد أوجه سبب نزول هذه الآيات أنها نزلت في الأخنس بن شريق وهو رجل من المشركين، ولكنه كان يظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما طلبت قريش منه أن يشاركها في غزوة بدر رفض، ثم إنه قامت بينه وبين قومه خصومة فأحرق لهم زروعهم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات يبين أن ذلك الكافر وإن كان قد أبدى نصحا للمسلمين وإن كان قد امتنع من الدخول في حلف ضدهم ثم بدر منه إفساد وإن كان موجه لمشركين مثله، إلا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلم الأمة أن الله لا يحب الفساد، وأنه متى وقع ذلك الفساد من ذلك الرجل من مشرك موجه إلى مشرك آخر وكان قد أظهر للمسلمين حسن قول بل حسن صنيع، لأنه في واقع الأمر بالفعل قد امتنع عن أن يكون حليفا للمشركين في حربهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يقتضي من المسلمين أن يحبوا فساده أو أن يدافعوا عن فساده، بل إنهم ينبغي أن يتبرأوا من هذا الفساد. لماذا؟ لأن الله لا يحب الفساد، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد أيا ما كان فاعله وإلى أي جهة كان موجها فهذا لا يحبه الله تبارك وتعالى. وفي سبب نزول الآيات أوجه أخر لعل هذا من أكثرها ذكرا عند المفسرين، ولعلها من أبلغها عبرة وعظة أن يتعلم المسلم كيف أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في واقعة كهذه، والحال على ما وصفنا من رجل أحسن للمسلمين في موقف ثم أساء إلى قومه في موقف آخر وأفسد ما خلقه الله عز وجل للناس من حرث ونسل، فأنزل الله تبارك وتعالى يربي المؤمنين على أنهم ينبغي أن يتبرأوا من الفساد أيا ما كان مصدره وعلى أي، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيبقى أننا ينبغي أن نتعامل مع الآية بعموم لفظها نطبقها على ذلك الرجل وقد مضى حاله، ونطبقها على أنفسنا، ونطبقها على كل ما يتعرض لنا من مواقف، فينبغي على كل أحد أن يعرض نفسه على كتاب الله عز وجل وأن يعرض جميع ما يتعرض له من مواقف ومن أشخاص على كتاب الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي للإنسان حتى في خاصة نفسه، بل هذا هو أوجب الواجبات عليه، أنه إذا وجد أن الآيات تتحدث أو كان سبب نزولها مشرك أو منافق أو حتى افتتحت بذكر آيات للمنافقين فيقول أنا الحمد لله لست منافقا، ولكن ينبغي أن يعلم أن القرآن عندما يحذر من شر فإنه يحذر منه كله أو بعضه، وأنه طالما أن القرآن قد حذرك من هذا السلوك فاحذر أن يوجد فيك منه ولو شيء يسير. وعلى هذا جرت سنة السلف رضي الله عنهم في الاحتجاج بالآيات التي نزلت في الكفار والمنافقين في ذم خصالهم وفي زجر أنفسهم وغيرهم على أن يتشبهوا بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أي وهو منهم في هذه الخصلة، فلا ينبغي لأحد أن يأتي فكلما ذكرت خصلة فاسدة تحذر نفسك ابتداء والآخرين ثانية منها يقول هل أنزلتم الآيات التي نزلت في الكفار والمنافقين على فلان وعلان؟ نقول لا، وإنما نتعلم منها جميعا ونعرض أنفسنا جميعا على كتاب الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يذكر أقواما، هؤلاء الأقوام يوجد منهم في كل زمان ومكان، وإلا لما نزل القرآن يصفهم ليبقى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، أن هناك أناس عندما يتحدثون يجيدون الكلام عن السلم وعن المحافظة على الأموال والأعراض وعن الالتزام بالمواثيق وعن وعن وعن، وأن هؤلاء القوم أن هناك من يتكلم بهذا وربما يكون صادقا أحيانا، ولكنه عندما يقع في خصومة حينما يعمل فيه حب الشرف أو حب المال أو حب الجاه أو شهوة الانتقام أو غير ذلك مما يقع للبشر، فهو في خصومته ألد الخصام، واللدد هو الخصام ذاته، هو أشد ما يكون من الخصام يسمى لددا. وإذا فمعنى قوله تعالى ألد الخصام هو شبيه بقول القائل جن جنونه، وهذا يقال من باب المبالغة بأن اللفظ ذكر مرتين في سياق واحد بنفس المعنى، فهناك من يكون في الخصومة هو أشد ما يكون في خصومته، ومن ثم فإذا انصرف من المشهد الذي تحدث فيه بهذا الكلام الحسن ثم صادفته خصومة، أو كان هو مضمر وقت وهو يتكلم مضمر لهذه الخصومة، إذا تولى أي إذا انصرف من المجلس الذي قال فيه هذا الكلام، وقد تحمل إذا تولى أي أنه إذا صارت له ولاية وصارت له سلطة، فحينئذ يخرج مخبوء نفسه. وكثير من هؤلاء يتصرف بما يفسد الحرث والنسل وهو ليست له ولاية، فلعل الأقرب أن تحمل الآية أنه إذا تولى عن المجلس الذي أراد أن يتجمل فيه ثم عرض له سبب من أسباب الخصومة، فإذ به يسعى في الأرض. وانظر إلى يسعى، هذه تدل على السير الحفيف والمبالغة في محاولة إدراك الهدف والانتقال من هنا إلى هنا إلى هناك، وهذا الغرض غرضه هو الإفساد وإهلاك ما خلقه الله تبارك وتعالى للعباد من الحرث والنسل، وهذه غالب أموال الناس آنذاك، إما الزرع وإما الماشية التي ينتج منها هذا النسل، وهذا خرج مخرج الغالب، وإنما المقصود هو ذم من يتلف الأموال التي أعطاها الله عز وجل للناس لكي تسير بها حياتهم، فيدخل في هذا كل أنواع إتلاف للأموال الخاصة والعامة. وكما ذكرنا إذا اعتمدنا أشهر ما قيل في سبب نزولها فقد في سبب نزول هذه الآية فقد كان الإتلاف موجه من مشرك إلى قومه من المشركين، وكأن الأمر يبلغ غاية الذم أن يتوجه أحد إلى إتلاف مال قومه لأن بينه وبينهم خصومة. ثم بين الله تبارك وتعالى لماذا يذم الله هذا مع أن قوله قد أعجب المسلمين، لأن الله لا يحب الفساد، ولم يأتي في دين الله تبارك وتعالى قط إتلاف مال لأحد ولو كان مشركا، ولم يأتي وجاء في أشد أحوال الخصومة مع المشركين وهي أحوال الحرب، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم عن إتلاف الزرع والشجر وغيرها من الأموال، وإنما يقاتل من يقاتله فقط ولا يتوجه همه إلى إتلاف ما حوله. ويا ليت العالم الذي يدعي التحضر ويدعي التمدن ويتحدث بحقوق الإنسان يحدثون عن جرائمهم وعن حروبهم، يحدثون عن العراق، يحدثون عن أفغانستان، وأخيرا يحدثون عن مالي، وقبل ذلك كله يحدثون عن فلسطين، وقبل هذا وذاك يحدثون عن الأندلس، وكل تاريخهم تاريخ أسود. لم يقاتلوا قط قتال الشرفاء، وإنما في جميع أحوالهم كانوا يقاتلون قتال الجبناء الذين يهلكون الحرث والنسل، الذين يدمرون المدنية التي يتشدقون بها الآن، الذين يقتلون النساء والأطفال. وعندما صارت لهم بعض الأدبيات التي يتشدقون ويدعون أنهم أنصار حقوق الإنسان وغيرها، صاروا يبررون جرائمهم بأن قنابلهم الزكية تتغابى عندما يراد لها أن تتغابى، وتخطئ أهدافها حينما يخطئ عندما يريد مشغلها أن تصيب أهدافه، فيدعون أن ما يفعلونه عبر تاريخهم من قتل للمدنيين وغيرهم إنما يكون بأخطاء تقنية غير مقصودة. على أي، فهذا أمر يطول شرحه الآن، وإنما نريد أن نعيش مع هذه الصورة التي يبينها الله عز وجل لنا، أن يبلغ بنا استفحاش فعل من يفسد الحرث والنسل ولو كان من كافر لكافر، لأن الله لا يحب الفساد. فإذا كان الله لا يحب الفساد فلا ينبغي لمن يحب الله إلا أنه ألا يحب الفساد وأن يحب الإصلاح. والمسلم حينما يدعو إلى الإصلاح يدعو لإصلاح كل شيء، يدعو لإصلاح العقيدة بأن يعبد الناس ربهم ولا يشركوا به شيئا، يدعو لإصلاح العبادة فيعرف الناس كيف يتصلون بربهم وكيف يتقربون إليه، وإصلاح الأخلاق والمعاملة، وإصلاح الحرث والنسل والحياة من حول المسلم. لا يحب أن يرى فسادا لأنه قد علم أن الله تبارك وتعالى لا يحب الفساد. وهذا هذه القاعدة العامة وعادة القرآن الإجمال والعموم، ليبقى هذه القاعدة معمول لها بها دائما وأبدا. حينما اتسعت أحوال الناس ووجدت صور من الفساد الإداري وغيرها من الصور، وتحدثنا عن بعضها في المرة السابقة، الإهمال في هذه المؤسسات الحكومية أو غيرها، كل هذا إذا ما عرف العقلاء بطبعهم وعقولهم أن هذه صورة تسمى فسادا، فبوسعك أن تقول أنها محرمة لأن الله لا يحب الفساد. تعطيل مصالح الناس وإهمالها، لا سيما الأمور التي تؤدي إلى ضرر بالغ كالقتل وغيرها، قاعدة عامة، الله لا يحب الفساد. لا فساد الذي يهمل فيؤدي هذا إلى إتلاف حرث ونسل، بل إلى إزهاق أرواح بشر، وأفظع منه من يحرق بيده ومن يتلف بيده ومن يتعمد أن يفعل ذلك، وأفحش من هؤلاء جميعا من يكون إتلافه لا دافع له ولا محرك له إلا أنه يريد فسادا في الدين والأخلاق. فإذا وجد من يريد أن يصلح الدين والأخلاق أحرق له الحرث والنسل حتى لا يتمكن من هذا الإصلاح. عندما نمتثل قول نبي الله شعيب عليه السلام كما حكاه الله عز وجل عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، فنحن نتحدث عن ذلك الإصلاح الشامل، ونحن وضد الإصلاح الإفساد. فالفساد ضد الصلاح والإفساد ضد الإصلاح. وكم من الناس يريد أن يتوصل إلى إفساد دين الناس وأخلاقهم. يريد من الناس أن يعيشوا كما عاش هو. أحدهم قبل امرأة أجنبية في حفل، فأراد البعض أن يعطيه بابا للاعتذار دفاعا عنه، يقول لعلك أحرجت. لا، قال لا، هذه طريقتي منذ 50 عاما، اعتدت عليها وأدمنتها، فمما أخاف ومما أستحي. إذا كنت أنت كذلك فلماذا تريد أن تقتل عندنا نحن أيضا الحياة؟ البعض يريد أن يفسد دين الناس وأن يصلح دنياهم إن كان صادقا فيما يعجبنا من قوله، من أنه يريد إصلاحا، أو فيما يعجب الناس من قوله من أنه يريد إصلاحا في حريات الناس واقتصادهم ومعايشهم وكرامتهم. فإن أبيت عليه فساده وقبلت منه إصلاحه، وجدت أنه يقول بل ويفعل ويطبق بأنه إما أن تقبل فساده في الدين، وإما أن يفسد عليك الدين والدنيا معا. هذه لسان حال كثير ممن نواجههم في هذه الأزمنة. ومن صفات هؤلاء أنك متى أردت أن تحيي فيه إيمانه، إسلامه، خوفه من الله تبارك وتعالى، إن قلت له اتق الله هو يشعر أن هذا الأمر بينه وبينه بون شاسع. لو أنك قلت لأحد يبحث عن التقوى اتق الله، لما شعر بأنك توجه له إهانة. لكن إذا كان هو لا يضع هذا في قاموسه قط، فستجد مباشرة أنتم تكفرون الناس، أنتم تدعون أنكم وحدكم المسلمون، أنتم. والله تبارك وتعالى دل على هذه الصفات وبين لنا أن من الصفات المذمومة في أمثال هؤلاء، بالإضافة إلى لددهم في الخصومة الذي يدفعهم إلى تعمد الفساد والإفساد، أنهم لا يحبون أن يقول أحد لهم اتق الله، ولا يحبون أن يذكرهم أحد ولو بما يظهرونه من إسلام وإيمان ونحو ذلك. وهذا مرض قد يقع فيه بعض من يظن في نفسه الصلاح أيضا، ومن ثم ينبغي أن نذكر أنفسنا به أنه متى قيل لك اتق الله فإياك أن تقع في هذا العيب الذي ذمه الله تبارك وتعالى، بل قل اللهم اجعلني من المتقين. يجب عليك أن تفرح بأن المجتمع يحب من الناس أن يكونوا متقين. لو أن ناصحا نصحك اعمل بمقتضى ما تظهره من إسلام، اعمل بمقتضى ما تدعيه من حب للدين ودعوة إليه، هذا أمر لابد أن يرحب به، ولا لا أن يقابل باستنكار ولا بشيء من هذا، لا منك ولا ممن تراهم بعيدين عن دين الله تبارك وتعالى. هؤلاء إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. انظر إلى فعل أخذ في اللغة، كيف استعماله الشائع أن تقول أخذت الشيء بيدي، فهذا قد ركبته عزة ولكنها عزة آثمة، كبر. وإلا فأن يعتز الإنسان بدينه فهذه من العزة التي مدحها الله تبارك وتعالى، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن الذي يعتز بدينه لا يرفع نفسه وذاته، وإنما يقول الحمد لله الذي أكرمني بالإسلام، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وأما من يرى نفسه عزيزا، هذا هو الكبر والبطر والاستعلاء على الخلق، يأخذه ذلك الشعور يتملكه، فلا يكاد يقبل نصحا، بل لا يقبل نصحا، ولا يريد منك أن تذكره لا بدين ولا بإسلام ولا حتى بمواثيق ولا عهود، ولا أن تذكره بما يأخذه هو على نفسه وبما يدعو إليه هو، لا تذكره بشيء، هو فوق أن يذكر. وفوق أن يدعى إلى شيء من الخير أو ينهى عن شيء من الشر. فإذا كان الإنسان في هذه الحالة من الكبر والبطر وبهذه الرغبة الشيطانية الإبليسية في إحراق كل من يخالفه ويجرؤ على إتلاف أرواح إزهاق أرواح وإتلاف أموال وإن كانت لقومه وإن كانت مالا عاما له فيه نصيب، فإن هؤلاء من كان كذلك فحسبه جهنم، تكفيه يكفيه فقط إن كان له قلب أن يعرف أن حسبه جهنم وأن يعرف أنها بئس المهاد، بئس ما يستقر فيه الإنسان. هذا كلام عام نوجهه إلى أنفسنا قبل أن نوجهه إلى غيرنا. من وجد في نفسه كبرا، من وجد في نفسه رغبة في إفساد فضلا عن فعل إفساد، من وجد في نفسه ذلك اللدد في الخصومة، فليحذر أن يكون مصيره جهنم وهي بئس المهاد. من كان فينبغي على كل أحد أن يراجع نفسه في ذلك. ذكر الله تبارك وتعالى لنا هذه الصورة نتعظ بها ونعرض أنفسنا عليها ونحذر أن نتصف بشيء منها. وفي ذات الوقت إذا وجدنا أحدا قد اتصف بشيء من هذه الصفات فينبغي علينا أن نقول له اتق الله، ولو أخذته في ذلك عزة بالإثم فحسبنا أن نكون قد فعلنا ما علينا وأن نكون قد تبرأنا من فعله، فإن نبرأ إلى الله تبارك وتعالى من كل فساد وإفساد يقع في بلادنا أو في غيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصم بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكر الله تبارك وتعالى صفات تجتمع في بعض الأفراد وحذرنا منها حتى لا نتصف بها، وحتى نحذر من وجدناه متصفا بها أو بشيء منها. ذكر الله تبارك تعالى أقواما يحسنون الكلام أو يظهرون بعض الرغبة في الإصلاح، ولكنهم في ذات الوقت يبتلون باللدد في الخصومة والكبر. فإذا اجتمع لهما هذان المرضان الخطيران دفعهما ذلك إلى أن يفسدوا عن عمد، بل وإلى أن يفسدوا أحوال أقوامهم الذين ينتمون إليهم، وهم يريدون فسادا في دين الناس وأخلاقهم. ولكنهم في ذات الوقت متى بلغ بهم ذلك الكبر والحسد فإنهم قد ينتقمون بإفساد الأموال وإزهاق الأنفس. وحذر الله تبارك وتعالى هؤلاء بجهنم وبين لهم أنها بئس المهاد، ولأنه وبضدها تتبين الأشياء، ولأن القرآن يجمع بين الترغيب والترهيب، فإذا ولأن الإنسان يصعب بل قد يستحيل أن يكون محايدا في ميوله ونزعاته. وكما قال بعض السلف فإن نفسك إن لم تأمرها بالحق أمرتك بالباطل. فعندما بين الله عز وجل هذه الحال لكي تفر منها أعطاك دافع آخر يدفعك في الاتجاه المقابل بأقصى سرعة. فكما أن هؤلاء يسعون في الأرض فسادا، وأنت إذا أردت أن تنجو من هذا الوصف فلا يسعك أن تقف، ولكن يجب أن تسعى في الأرض إصلاح. وإذا كان هؤلاء يزهقون الأرواح ويتلفون الأموال لغيرهم لربما رغبة في ترأس أو في حيازة هذه الأموال أو في غيرها، فإذا أردت أن تنجو من هذا تمام النجاة فلتكن في الجهة الأخرى، تبيع نفسك وتبيع مالك لا لشيطان يتملكك ولا لشهوة غضب وانتقام ولا لشهوة سلطة ورياسة، وإنما تبيع نفسك لله تبارك وتعالى. فذكر الله تبارك وتعالى في الجهة المقابلة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وكما ذكرنا في الآيات التي ذكرت أحوال هؤلاء وأن كان لها سبب نزول مع عموم لفظها يبقي على أننا ينبغي أن نتعلم ما فيها من فوائد، فكذا كان لهذه سبب نزول ويبقى عموم لفظها. ولكن سبب النزول حالة، أحد الحالات العملية التي ينطبق عليها الآية. أي حالة هذه؟ تلك التي أنزل الله عندها هذه الآية يتحدث عن أن هناك من يشري نفسه أي يبيعها لله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله. هي حالة صهيب الرومي رضي الله عنه، وهو عندما أراد أن يهاجر ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قدم أصله من الروم وقدم مكة وعمل بها وكسب أموالا وصار من أغنى من يعيشون في مكة، فلما عزم على الرحيل لم يكن هناك فرصة أن يحمل معه أمواله، وكان بالكاد يستطيع الواحد أن يخرج بنفسه، فخبأ أمواله بطريقته ثم خرج متسللا فلحق به المشركون وأرادوا أن يصدوه عن أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج قوسه وقال لهم: يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلا، فوالله لا تصلون إلي حتى أنثر كنانتي، فأقتل بكل سهم معي رجلا منكم ثم أقاتل بسيفي ما استطعت حتى تصلون إلي. فلما وجدوا ذلك قالوا: يخرجوا منه بشيء؟ قالوا: لقد أتيتنا وأنت فقيرا معدما، فلا ندعك تذهب حتى تدلنا على مكان مالك، فإذا دللتنا عليه أخلينا سبيلك. ففعل، دلهم على ماله، وكان مشركو العرب في ذلك الزمان لعلهم في وفائهم بعهودهم وفي التزامهم بما يعلنونه من مبادئ أنها مبادئ لديهم قد يكونون أفضل بكثير ممن يعجبنا قولهم الآن، فوفوا معه بما وعدوا وتركوا. فلما وهو في الطريق من مكة إلى المدينة نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم عليه بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: بخ ربح البيع يا صهيب. فمن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه وماله، يخرج بمفرده في سفر طويل مخوف ليذهب إلى مكان يقيم فيه شرع الله تبارك وتعالى، يصلح حال الدنيا بأسرها، يريد أن يصلح ولا يكون من المفسدين، وإن كان في هذا على حساب وقته وجهده وماله، بل ومع تعريض نفسه للخطر. وإذا كان الآخرون قد توعدهم الله تبارك وتعالى بوعيد محدد وهو أن مأواهم جهنم، فإن في السورة المقابلة قد ذكر الله عز وجل وعدا واسعا لكي تعيش معه وتصل فيه إلى أقصى ما يمكنك أن تتخيله، والله رؤوف بالعباد. فإذا كان رؤوفا بالعباد جميعا بما فيهم هؤلاء الذين يتصفون باللدد في الخصومة والذين يفسدون والذين والذين، الله رؤوف بهؤلاء جميعا، وإلا لعجل لهم العقوبة، يمهلهم لعلهم أن يتوبوا. الله رؤوف بالعباد، فماذا سيكون فعله وصنيعه بهذا الذي باع نفسه وماله في سبيل الله عز وجل؟ فلم يذكر الله عز وجل هاهنا وعدا معينا، وإنما أغرى السامع أن يتخيل أنواع الوعد التي يمكن أن يتخيلها، ولكي يشمل ذلك الوعد الدنيا والآخرة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذلك الذي خوف في الله عز وجل، والذي أخذ ماله وأفقر في الله عز وجل، سيجد من أنواع السعادة ومن أنواع اليقين ومن أنواع الصبر ما يجعله في حال تفوق بكثير ذلك الذي نهب ماله، أو ذلك الذي أحرق ماله، أو ذلك الذي اعتدى عليه. الله رؤوف بالعباد، فإذا كان العبد قد شرى نفسه، باع نفسه لله تبارك وتعالى، فيكفي أن يعرف أنه قد باع نفسه للرؤوف الرحيم. ثم لما ذكر الله تبارك وتعالى هذين الحالين، أمر العباد بأن يدخلوا في السلم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف. والسلم فسرها بعض المفسرين بأنها السلام، بأنها ترك الإفساد، ترك الاعتداء، وهذا لعله قريب من السياق عندما ذكر هؤلاء المفسدين المعتدين. وفسرها بعضهم بالإسلام، أي شرائع الإسلام كلها، ويمكن الجمع بين التفسيرين بأنها تشمل شرائع الإسلام كلها، وورودها في هذا السياق عند مقابلة بين هذا الذي يدفعه حسده وغله وخصومته إلى الإفساد والإحراق، وبين هذا الذي يبيع نفسه وماله لله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها، لا سيما ما كان منها متعلق بأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فالمسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا هذه الآية تفهم على هذين المعنيين، أحدهما عام بقبول شرائع الإسلام كلها، ومن أهمها حتى أنه قد ورد في الحديث وكأنها هي الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم بين لهم أن الذي يمنعهم من أن يتبعوا شرائع الإسلام كلها وأن يدخلوا، انظر أيضا إلى تعبير الدخول، الاستغراق، وألا يجعل كما يفعل كثير من الناس يعرف الإسلام، أو يضع قدما هنا قدما في الداخل وأخرى في الخارج، لكن الله تعالى يقول ادخلوا في السلم كافة، اجعل كأن شرائع الإسلام تحوطك من فوقك ومن تحتك وعن يمينك وعن يسارك ومن أمامك ومن خلفك، وما من أمر إلا وللإسلام فيه شريعة، وما من حركة وسكن إلا وللإسلام فيه حكم، فاجعل هذه الشرائع ثوبا سابغا عليك، أو سياجا حاميا لك تدخل فيه تحتمي منه وتحتمي فيه. والذي يريد أن يخرجك من هذا هو الشيطان، وإذا لم يستطع أن ينزعك من هذا الإسلام نزعا فيلقيك إلى الكفر، فإن له خطوات، وكلما قربك منه خطوة كلما كان هذا بالنسبة له أفضل، وهو ملحاح بطيء اليأس، وليس هو كحال كثير من الناس إما أن يحصل على الغنيمة الكاملة وإما أن ينصرف عن خصمه، بل هو يرضى بأيسر اليسير إذا كان هذا هو الممكن والمستطاع، ويضع الطريق والخطوات أمام خصمه وهم بني آدم جميعا. فإذن فليجعل الإنسان شرائع الإسلام حوله سهاجا واقيا، وليحذر أن هناك أياد سوف تمتد من شياطين الجن ومعهم شياطين الإنس يدخلون إليه من مدخل الحسد، من مدخل الخصومة، من مدخل الكبر، الذي أسوأه أن يستكبر عن قبول الحق لأنه جاء من غيره. كل هذه مداخل سوف يدخل بها الشيطان لإخراج المسلم من دخوله في شرائع الإسلام كلها. لا يهلك على الله إلا هالك. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. نعم هو رؤوف بالعباد، ولكن إذا كان العباد يصرون على الباطل ويحرصون عليه رغم ما جاءتهم من البينات فليعلموا أن الله عزيز حكيم. وهذا أيضا وعيد مفتوح يتدبر فيه كل أحد ماذا يمكن أن يصيبه من قدر الله تبارك وتعالى في الدنيا ومن عقوبته في الآخرة، وهو العزيز الذي لا يغالب والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، ولا يمكن أن يسوي بين من باع نفسه لله عز وجل وبين من باع نفسه للشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم ولي الإسلام وأهلي مسكنا بك حتى نلقاك عليك. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين المؤمنات والمسلمين المسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.